قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. وقد أجمع العلماء على أن الرضا مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحباب الرضا. قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم، فالصبر واجب والرضا مستحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة وأنه موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته، فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسق قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنات وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه. فالرضا محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمة، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر للرضا، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، لا تناقض بين الرضا والإحساس بالألم وما هو مكروه. وجود التألم وكراهة النفس للأمر لا ينافي الرضا به، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجهاد، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به، فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو هي نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. قال: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال شيخ الإسلام: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. لكن قد قال الواسطي: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. وهذا الذي أشار إليه الواسطي عقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم، فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم، وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليها، ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. فهذا معنى قوله: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك. وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم، بل يستعمل المحبة في مراض المحبوب لا يقف عندها، فهذا من علل المحبة. وقال ذنون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وافقه الذهبي ووافقهما الألباني. سئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقيل: رفع الاختيار، وقيل: استقبال الأحكام بالفرح، وقيل: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك السخط. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهم: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال أبو علي الدقاق: الإنسان خزف، والخزف الطين المشوي، يشير إلى خلق آدم عليه السلام. الإنسان خزف، وليس للخزف من الخطر أي من القدر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. وقال أبو عثمان الحياري: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. وأما أقسام الرضا فقد قال الإمام رحمه الله: الرضا 3 أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه، ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه، ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. قال صاحب المنازل: والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا. والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، وهي متعدية ولازمة، حيثما وقف العبد وحيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا، ولا يستبدل حالا. قوله: الرضا هو الوقوف الصادق، يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى الديني حقيقة من غير تردد في ذلك ولا معارضة، وهذا مطلوب القوم السابقين، وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد. قوله: حيثما وقف العبد، يصح أن يكون العبد فاعلا، أي حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا، ويصح أن يكون مفعولا وهو أظهر. حيثما وقف العبد، أي حيثما وقف الله العبد، فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا، أي حيثما وقفه ربه لا يطلب تقدما ولا تأخرا، وهذا إنما يكون فيما يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي. وأما إذا وقفه في مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائما، فإنه إن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة ورجع من حيث لا يدري فلا وقوف في الطريق البتة، ولكن إذا وقف في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والعافية والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان، يقف حيث وقف فلا يطلب غير تلك الحال التي أقامه الله فيها، وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء به عن اختياره لنفسه. وكذلك قوله: لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، هذا الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضا، وهو الرضا بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو أي الرضا على 3 درجات: الدرجة الأولى الرضا بالله ربا، وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام، وهو يطهر من الشرك الأكبر الرضا بالله ربا، ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائده. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسط السورة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ورأيت الحديث مترجما عنها ومشتقا منها، فكثير من الناس يرضى به ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء، وهذا عين موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه، فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته. فموالاة أوليائه لون، واتخاذ الولي من دونه لون، ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه، فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما، يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: ألا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما. وتفسيره الرضا بالله ربا أن تسخط عبادة ما دونه، هذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. وقوله: وهو قطب رحى الإسلام، يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى بعبادته وحده وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبد له. وقوله: وهو يطهر من الشرك الأكبر، يعني أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فهذا الرضا يطهر صاحبه من الأكبر، وأما الأصغر فيطهره نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وحق الأشياء بالطاعة، يعني أن هذا النوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء أيضا: أحدها أن يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبد، وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضا: أحدها أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحاب كلها. الثاني أن تقهر محبته كل محبة، فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة. ومحبة غيره متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبته. الثالث أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته، فيكون هو المحبوب بالذات والقصد الأول، وغيره محبوبا تبعا لحبه كما يطاع تبعا لطاعته، فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضا. فالحاصل أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع، فمن لم يحبه ولم يطعه ولم يعظمه فهو متكبر عليه، ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك، ومتى أفرده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية الرضا عن الله، وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها، ووجه قوله أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى، فإذا استقر قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته، وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس، والذي هو طريق أهل الخصوص، فمقدمته بداية سلوكهم، لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه، ووقوفه مع مراد الله لا مع مراد نفسه. هذا تقرير كلامه. وفي ناله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى، وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله، والذي ينبغي أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا، فإنها مختصة وهذه الدرجة مشتركة. فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، وغايته التسليم لقضاء الله وقدره، فإن هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا وحكما، فالرضا به ربا فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس واجبا، وقيل بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحمد. قال صاحب المنازل: وبهذا الرضا نطق التنزيل، يشير إلى قوله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائهم وعدم ولايتهم، بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، وهو الرضا عنه في كل ما قضى. هنا ثلاثة أمور: الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. فالرضا به فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به. فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيي بروح الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله. والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة، لأنه ملائم للعبد محبوب له. فليس في هذا الرضا عبودية، بل العبودية في مقابلة هذا بالشكر والاعتراف بالمنة، ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها وألا يعصي المنعم بها. والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب، والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه، وهو مخالفة لربه تعالى، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. قوله في بيان علامات صحة الرضا عن الله تعالى: ويصح بثلاثة شرائط، باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. يعني أن الرضا عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة، فإن الراضي الموافق يستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن اختيار الله تعالى له، وليس المراد استواءها عنده في ملائمته ومنافرته، فإن هذا خلاف الطبع البشري بل خلاف الطبع الحيواني. وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية، فإن هذا مناف للعبودية من كل وجه، وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بهما لوجوه: أحدها أنه مفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وعلم حسن اختياره له. الثاني أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم. الثالث أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن، بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه. الرابع أنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. الخامس أنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته، وما ينفعه من الوجوه التي تستوي النعمة والبلية عند العبد في الرضا بها أنه لا يريد إلا مصلحته من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف مصلحته فيما يحب. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السابع من الوجوه التي تستوي النعمة والبلية عند العبد بها أنه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يتسخط بذلك. الثامن أنه عارف بربه، حسن الظن به، لا يتهمه فيما يدريه عليه من أقضيته وأقداره، فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده. التاسع من الوجوه أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط، فلا بد له منه، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. العاشر علمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله ولم يزدد إلا شدة، فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة، فلا أنفع له من الرضا به. ونكتة المسألة إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم في صحيح. الوجه الحادي عشر أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه، فلا تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. الوجه الثاني عشر أن يعلم أن رضاه عن ربه عز وجل في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. الثالث عشر أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه في جميع الحالات، فإن الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا، فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه لا يستبدل بغيره منه. الرابع عشر أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الخامس عشر أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبه وانزعاجه وعدم قراره. السادس عشر أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعاء وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. السابع عشر: أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه. كلما جرى عليه منها ما لا يلائمه سخطه، فلا تثبت له على العبودية قدم. فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا. التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به. فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره: إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. أخرجه أحمد والترمذي وأبو نعيم والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني. الوجه العشرون: أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، وسخطه من شقاوته، كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث غريب، والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. الوجه الحادي والعشرون: أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه، وذلك من أفضل خصال الإيمان. أما عدم أساه على الفائت فظاهر، وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد؟ الوجه الثاني والعشرون: أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. الوجه الثالث والعشرون: أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده، وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم. فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكرا، فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرضا كان من الساخطين، وسلك سبيل الكافرين. الوجه الرابع والعشرون: أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية، فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه هذه الآفات. 25، أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه يقول ما لا يرضي الرب، ويفعل ما لا يرضيه، وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب. متفق عليه. فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخط على القدر. لما مات ابن الفضيل بن عياض رؤيا في الجنازة ضاحكة، فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأنكرت طائفة هذا على الفضيل وقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم مات ابنه، وأخبر أن القلب يحزن والعين تدمع وهو في أعلى مقامات الرضا، فكيف يعد هذا من مناقب الفضيل؟ والتحقيق أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسع لتكميل المراتب من الرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي، فكان له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقة القلب، والفضيل لم يتسع قلبه لذلك، فغيبه مقام الرضا عن مقام الرضا ومقام الرحمة، فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على 4 مراتب: أحدها من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. الثاني من غيبه الرضا عن الرحمة فلم يتسع للأمرين بل غيبه أحدهما عن الآخر. الثالث من غيبته الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهد بل فني عن الرضا. الرابع من لا رضا عنده ولا رحمة، وإنما كان حزنه لفوات حظه من الميت، وهذا حال أكثر الخلق، فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن، والله المستعان. فالأول في أعلى مراتب الرضا، والثاني دونه، والثالث دون الثاني، والرابع هو الساقط. الوجه 26، أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده. 27، أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه، أعني الذي يحبه ربه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في قلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما. 28، أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه. 29، أن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس، بل هو ذبحها في الحقيقة، فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء، فحينئذ تستحق أن يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. 30، أن الراضي متلقي أوامر ربه الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام. 31، أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، وأما الطاعات كلها فأصلها من الرضا. 32، أن عدم الرضا يفتح باب البدعة. 33، أن الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه، فإن القضايا لا تخلو من 5 أنواع، فتنقسم قسمين: دينية وكونية، وهي مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. فإن استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى. 34، أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. الخامس والثلاثون أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه، فهو موجب أسمائه وصفاته، فمن لم يرضى بما قضى به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته فلم يرضى به ربه. السادس والثلاثون أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو، إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء المرض، لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلاك، وإما أن يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره. السابع والثلاثون أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، قضاؤه عدل فيه، كما في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاؤك، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما. ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. وقوله صلى الله عليه وسلم عدل في قضاؤك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه عز وجل، وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. الثامن والثلاثون أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. الوجه التاسع والثلاثون أن الرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. الأربعون أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه، ولا رضي بحكمه الديني من أمره بالسجود له، وآدم لم يرضى بما أبيح له من الجنة حتى يضم إليه الأكل من شجرة الحمى. ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر والرضا. الوجه الحادي والأربعون أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه. وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط، فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أصباط ولما؟ فقال لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري ولما تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل عملا صالحا. فقيل لوهيب أي شيء تقول أنت؟ فقال أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة. فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة البقاء والموت، ووقف مع اختيار الله له منهما. الثاني والأربعون أن يعلم أن منع الله سبحانه لعبده المؤمن به المحب له عطاء، وابتلاءه إياه عافية. فالعاقل الراضي والذي يعد نعمة الله عليه فيما يكرهه أعظم من نعمته فيما يحبه، كما قال بعض العارفين يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد قال بعض العارفين ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. الوجه الثالث والأربعون أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والمظهر لكل شيء، والمالك لكل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحد. والعبد لم يكن شيئا مذكورا، فهو سبحانه الذي اختار وجوده، واختار أن يكون كما قدره له وقضاه، من عافية وبلاء، وغنى وفقر، وعز وذل، ونباهة وخمول. فكما تفرد سبحانه بالخلق، تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، فإن الأمر كله لله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله، وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار. الوجه الرابع والأربعون أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأنه صفته والجنة خلقه. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، بعد قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم، وهذا الرضا جزاء على رضائهم عنه في الدنيا. فكما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء، كان سببه أفضل الأعمال. الوجه الخامس والأربعون أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك، وجعل ذكره في محل سؤاله، بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه. فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل، كما جاء في الأثر المعروف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الدعاء، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عمر رضي الله عنه، وضعفه الألباني في الضعيفة، ولكن له أوجها يرتقي بها إلى درجة الحسن. فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه، والرضوان رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم. ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا، بل أصحابه ملحون في سؤاله ذلك. السادس والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى أعلى المقامات، فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه. فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحطه عند العجز عن هذا إلى مقام العلم باطلاعه ورؤيته ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء. وكذا الحديث الآخر: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أخرجه أحمد وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الألباني في الضعيفة، ولكن له أوجها يحكم عليه بها بالصحة، فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى. فالأول مقام الإحسان، والذي حطه إليه مقام الإيمان، وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. الوجه السابع والأربعون أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الراضين بمر القضاء بالحكمة والعلم والفقه والقرب من درجة النبوة، الوجه 48 أن الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها، وهو روحها وحياتها، فإنه روح التوكل وحقيقته، وروح اليقين، وروح المحبة، وصفة المحب، ودليل صدق المحبة، وروح الشكر ودليله. قال الربيع بن أنس: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وعلامة الدين الإخلاص لله في السر والعلانية، وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. وقال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت أبا سليمان في الخبر المروي: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والكبير وأبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ذاكرته يعني أبا سليمان في الخبر المروي: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، فقال: ويحك، ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك. إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين لا إلى الراضين، إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض. فصار الرضا كالروح لهذه المقامات، والأساس الذي تنبني عليه، ولا يصح شيء منها بدونه البتة. الوجه 49 أن الرضا يقوم له مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته. وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان، وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. الوجه 50 أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 51 أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا. وكذلك يثمر برد القناعة، واغتباط العبد بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، ويثمر تسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره، وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله. وفي أثر إلهي: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. وقيل: أكثر الناس همًا بالدنيا أكثرهم همًا في الآخرة، وأقلهم همًا بالدنيا أقلهم همًا في الآخرة. فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. وفي أثر آخر: أنا الله، لا إله إلا أنا، قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني، ومن سخط فله السخط حتى يلقاني. الوجه 52 أن أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمها، وذلك لا يتم إلا باليقين والرضا عن الله. ولهذا قال سهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله. الوجه الثالث والخمسون أن الرضا يخلصه من عيب ما لم يعبه الله، ومن ذم ما لم يذمه الله. ولو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته، لكنت متعرضا لمقته وإهانته، ومستدعيا منه أن يقطع ذلك عنك. الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الرضا بالقضاء، كما في المسند والسنن بإسناد صحيح: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ يتبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبله فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه، وإنما يتحقق الرضا بعده. قال البيهقي: وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في الدعاء، والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعفه الألباني. الوجه الخامس والخمسون أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله. السادس والخمسون أن الرضا يفرغ قلبه ويقل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله، وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. وقال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. وقال شعبة: قال لي يونس بن عبيد: ما تمنيت شيئا قط. وقال الفضيل بن عياض: الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وقال ذنون: ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله، وقبول كل شيء عن الله، وإضافة كل شيء إلى الله. وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا. وسئل ابن سمعون عن الرضا فقال: أن ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا وربا. وقال بعض العارفين: الرضا ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم الله لها أو عليها. وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. ولله ضر القائل، العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. الوجه 57 أنه إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير إما بقالبه وإما بقلبه وحاله، ولوم المقادير لوم لمقدرها، وكذلك يقع في لوم الخلق والله والناس يلومونه، فلا يزال لائما ملوما، وهذا مناف للعبودية. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لي لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. متفق عليه. وقوله لو قضي شيء لكان يتناول أمرين: أحدهما ما لم يوجد من مراد العبد، والثاني ما وجد مما يكرهه، وهو تناول فوات المحبوب وحصول المكروه، وهذا موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه الوجه 58 أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى، فهذا رضيه لعبده فقدره، وهذا لم يرضه له فلم يقدره، فكمال الموافقة أن يستوي بالنسبة إلى العبد فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. 59 أن الله نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي، وذلك عبودية هذا الأمر. 60 أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا، فالمحب راض عن حبيبه في كل حاله. وقد كان عمران بن حسين رضي الله عنه استسقي بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته، فدخل عليه مطرف بن عبد الله ابن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، فقال له عمران: لما تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا تبكي، فإن أحبه إلي أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. قصة عمران رضي الله عنه صحيحة، روى بعضها مسلم وروى بعضها أحمد في الزهد. ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وقد كف بصره، جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، وسعد مستجاب الدعوة، فجعل يدعو له. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني، فقلت: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم ثم قال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري. هذه القصة ليست عند أحد ممن ترجم لسعد رضي الله عنه، والمشهور أن سعدا كان حاد البصر، ولم يذكر في ترجمته أنه عمي بأخرة رضي الله تعالى عنه. الوجه 61 أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها، وذلك أن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده، فيكون جزاؤها بحسب حدها، وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة، وإن توارى شهود العبد له. مثاله أن المحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلا، وإن توارى حكمها فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه، بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما. ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام، وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الجوع والصيام. فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله وقيام غافل عن الله، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد همته وإرادته، فمن لا يرضيه غير الله ولو أعطي الدنيا بحذافيرها له شأن، ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظ الدنيا له شأن وإن كانت أعمالهما في الصورة الواحدة. وقد تكون أعمال هذا أكثر وأشق، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فلنرجع إلى شرح كلام صاحب المنازل رحمه الله. قال: الثاني سقوط الخصومة عن الخلق، يعني أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق، فإن الخصومة تنافي حال الرضا وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر. قال: الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح، ذلك لأن المسألة والإلحاح فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة والرجوع عن مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بربه، وفيها الغيبة عن المعطي المانع. والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه، وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافا، فقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء، وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء. فهذا أحد المعنيين في قوله إن من شروط الرضا ترك الإلحاح في المسألة، وهو أليق المعنيين وأولاهما، لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق، فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. والمعنى الثاني أنه لا يلح في الدعاء ولا يبالغ فيه، فإن ذلك يقدح في رضاه، وهذا يصح من وجه دون وجه. فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة، وأما إذا ألح على الله في سؤاله ما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا. وفي الأثر: إن الله يحب الملحين في الدعاء، أخرجه الطبراني والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في الشعب، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة باطل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد ألححت على ربك، كفاك بعض مناشدتك لربك، كما في صحيح مسلم. فهذا الإلحاح عين العبودية. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد، وصححه الألباني أيضا. فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه. قال صاحب المنازل: الدرجة الثالثة الرضا برضا الله، فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا، فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار. إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده، لأنها درجة صاحب الجمع الفاني بربه عن نفسه وعما منها، قد غيبه شاهد رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو، فيشهد الرضا لله ومنه حقيقة، ويرى نفسه فانيا ذاهبا مفقودا، فهو يستوحش من نفسه ومن صفاتها ومن رضاها وسخطها، فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه. هذا تقدير كلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.